قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر. تفرق الناس عن الإمام عند القائلة أي عند القيلولة. لا يلزم أن يكون الناس كلهم في حراسة الإمام، بل كل قد ينشغل بعمله، إما مستظلا بالشجر أو منشغلا بعمله. فباب متعلق بحراسة الإمام أو حراسة أمير الجيش. أما قوله عند القائلة أي عند القيلولة، ومنه قول الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أو الآية الأخرى: وكأين من قرية جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، بنحو. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثنا سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة، فتفرق الناس في العضاة يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام، فاستيقظ وعنده رجل هو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي. فقال: من يمنعك؟ قلت: الله. فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. تقدم شرح الحديث. في بعض الروايات: فأنزل الله تعالى الآية: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس عند هذا، لكن سنده ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم. أبو قتادة لم يكن محرما والصحابة محرمون، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم الرمح فأبوا. دليل على استعمالهم الرماح، وسيأتي الحديث لماذا أبوا: لأن المحرم لا يعين شخصا على الصيد ولا يصطاد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حاضر، ننتهي منه إن شاء الله. قال: فأخذه ثم شد على الحمار فقتل. الحمير على قسمين: الحمار الوحشي يجوز أكله، والحمار الإنسي لا يجوز أكله، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة عام خيبر إلى الأبد. أما الحمر الوحشية فأكلها حلال لهذا الحديث، فأكل منه بعض أصحاب النبي وأبى بعض، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك قال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله، يعني أقر من أكل من لحم الحمار الوحشي الذي صاده أبو قتادة وهو محرم. وعن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال: هل معكم من لحمه شيء؟ في مقدمة الباب ذكر حديثا معلقا بصيغة التمريض فاتنا ذكره، إذ قال: ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. جعل رزقي تحت ظل رمحي، الحديث بهذا السند فيه ضعف مع شهرته. الحديث الذي فيه جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري مع شهرته، لكنه معلول وضعيف الإسناد. نعم، أبو قتادة لم يكن محرما، لم يكن محرما. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. الدرع قد يطلق على سلاح يتدرع به، وقد يطلق على الثوب، ومنه قول أم سلمة: تصلي المرأة في درع وخمار. الدرع الثوب، وأحيانا يطلق الدرع على ما يتدرع به في القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الحديث مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر أو في صبيحة بدر في فجرها اجتهد في الدعاء غاية الاجتهاد، وطفق يده مادا يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه عن منكبيه وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. أبو بكر يقول: كفاك يا رسول الله، قد ألححت على ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يواصل الدعاء، فخرج ويرتجز في درعه قائلا: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ونصره الله في ذلك اليوم. في قوله: اللهم أنجز لي ما وعدتني، هل يجوز الدعاء بذلك؟ لكن مع التعميم، فأهل الجنة أو أهل الإسلام يوم القيامة يسألون ربهم عن الوعود التي وعدهم الله بها في الدنيا. قال الله سبحانه: كان على ربك وعدا مسؤولا. فمعنى قوله كان على ربك وعدا مسؤولا أي كان وعدا العباد يسألون عنه ربهم يوم القيامة. يا ربنا وعدتنا وعودا فأنجزها لنا فأنجزها لنا. فمثله يجوز، مثله يجوز، أنجز لي ما وعدتني. فمثله أعني مثل هذا الدعاء سائغ، والله تعالى أعلى وأعلم. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، فقال يعلى: حدثنا الأعمش درع من حديد. وقال معلى: حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش وقال أراهنه درعا من حديد. درعا مثل القمصان الواقية، القمصان الواقية التي تقي رصاص العدو وتقي سهام العدو. كان النبي يلبس درعا. خالد بن الوليد كانت له أدرع تستر بها من سهام الأعداء، والدروع هذه قد تكون سابغات وقد تكون قصيرة، يعني أحيانا الدرع يغطي الصدر. فكانوا في الحرب أداة الحرب يلبس خوزة من نحاس على رأسه ودرع قمصان، القمصان الواقية من حديد، والدرع أحيانا يكون سابغا إلى أسفل حتى لا يصاب بضربة سيف في رجله أو بسهم في رجله. ومن النبي الذي كان يعمل هذا ويتقنه؟ داود. كانت مهنته اعمل سابغات وقدر السرد. هل هذا ينافي التوكل على الله؟ لا ينافي التوكل على الله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، يعني لم يكن تاركا مليارات، هو سيد ولد آدم، ما كان تاركا مليارات من بعده، بل قبل أن يموت استسلف من يهودي ثلاثين صاعا من شعير، شعير تعرفون الشعير، ليطحنه لأهل بيته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معه مال لإعطاء اليهودي ثمن هذا الشعير، فأعطاه الدرع كرهن حتى يسدد له ثمن هذا الشعير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن تاركا مليارات ولا ملايين ولا غير ذلك، ولا غير ذلك، بل كانت هذه العملة لم تتسع في زمنهم اتساعها في زمننا، جزاك الله خير. فإن الجزية لما أتت عمر من البحرين أتى بها أبو هريرة، فقال عمر لأبي هريرة في الليل لما جاء بها: كم جئت به يا أبا هريرة من البحرين؟ قال: خمسمائة ألف. قال: خمسمائة ألف؟ قال: كيف يعني؟ قال: خمسمائة ألف، رقم لم يكن معهودا أبدا. قال: أرجع إلى بيتك فنم، وتعالى في الصباح أنت ناعس. في الصباح جاء قال: ما الذي جئت به يا أبا هريرة؟ قال: خمسمائة ألف، مائة ألف، ومائة ألف، ومائة ألف، ومائة ألف، ومائة ألف، ومائة ألف، عدد بهذه الطريقة. فالأرقام لم تكن كالموجودة في هذه الأزمان، وما ضرهم فقرهم شيئا عند الله، بل منازلهم علية مرتفعة. فالذين يطعنون في الرسول: ها هو رسولنا مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير عليه الصلاة والسلام، بل كل ما تركه فهو صدق. قال إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدق. فالناظر إلى سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا ليأخذ أموال الناس بالباطل أبدا، بل قال تعالى وما كان لنبي أن يغل، ولو كان النبي يكتم شيئا لكتمها، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كان أمره كما قالت عائشة لقد كان يمر بنا الشهر تلو الشهر، وما توقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما زادنا الأسودان، التمر الأسود والماء. فقال لها قائل وما كان يعيشكم يا أم المؤمنين، يعني تمر ماء فقط. قالت كان لنا جيران يهدوننا أحيانا، يهدوننا الحين بعد الحين، كانت لهم منائح يعني تعني بقر أو إبل تنضح الماء، يحلبون اللبن ويأتوننا ببعض الهدايا يوما بعد يوم، أو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد أنه يجوز الرهن لهذا الحديث، ويجوز الاقتراض من اليهودي، ويجوز الاقتراض من النصراني دون فوائد. إيه اللي جاب الفوائد هنا بدون يعني قرض الدولة؟ مالي ومالي يا عم، بدون فوائد صح خلاص. في تعليق آخر؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهيب حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، يعني البخيل والمتصدق كلاهما كرجل وضع يده هكذا إلى التراقي، تراقي العظام التي هي هذه كلا إذا بلغت التراقي العظام التي حول الرقبة، عليهما جبة ملفوفة حول اليدين المضمومتين إلى التراقي. كلما هم المتصدق بصدقة فهذا القيد يتسع عليه حتى تعفي أثره، كلما تصدق المتصدق الثوب اتسع، الجبة خلاص الخنقة اتفكت، الاختناق يفتك حتى تغطي الجسم كله وتصبح سابغة عليه. وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه، فسمع النبي يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. البخيل إذا أراد أن يتصدق هو لا يحب الصدقة فيختنق، كلما أراد ازداد اختناقا، فالجبة تضيق عليه مفاصل تخنقه وتخنق يديه مع رقبته، فكاد روحه أن تخرج. البخيل يصعب استخراج شيء منه لوجه الله، أما الكريم المحسن تتسع عليه حتى تعفي أثره ويزداد انشراحا للصدر بصدقته. فانظر من أي الأصناف أنت، انتبه، انظر لنفسك، تعفي تغطي، تعفي أثر تمحو، يعني تعفي أثر يعني أنت ماشي قدمك له، قدمك له أثر في التراب، له أثر في التراب، صح كده ولا لا؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أثرهم. فالثوب لما اتسع، الجبة لما اتسعت واسعة وطويلة، أثر القدم من اتساعها وطولها يمحى. تعفو يعني تمحو. تعفو لا عدة معاني كلمة تعفو. اعفو عنا، امحو عن سيئاتنا. وفي بيت شعر الجاهلية كانوا يرون العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، وكان قائلهم يقول: إذا برئ الدبر وعاف الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. فأهل الجارية كانوا يقولون: محرم أن تعتمر في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في المحرم أو في رجب. كان يرون العمرة في أشهر الحرم من أفجر الفجور أو في أشهر الحج عفوا، في أشهر الحرم عفوا. فيقولون إذا برئ الدبر، يعني شفي ظهر الناقة التي حملتك للحج، وعاف الأثر، محي أثر مسيرها وسفرها، ودخل شهر سفر، حلت العمرة لمن اعتمر. كذا كانوا يقولون. البخيل، نعم، وجه الاستشهاد بالحديث في باب الجهاد أنه استعمال الجبة من الحديد في القتال، وهذا لا ينافي التوكل على الله، وأن الأفضل في الجبة الحديدية أن تكون سابغة مغطية للجسم كله، للجسم كله. كما لفتنا النظر من قبل عندك شخص خرج في مجمع التحرير ولا في التحرير، نزع الثياب وقال: ها أنا ذا. هذه الحكمة ولا الحكمة أن يتضرع ويتحصن؟ لأن أهل مصر ليس كلهم أتقياء، فيهم كفرة، صح كده ولا كلهم طيبين؟ لا، فيهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كانوا طرائق قددة. فليس من الشجاعة أن تعرض نفسك لسفين ممكن يطلق عليك الرصاص، إنما أقلها وتوكل. ورسولنا كانت عليه جبة وخرج في درع من حديد يرتجز، يقول: سيهزم الجمع ويلون الدبر. فالتسلح ليس بحرام، حمل السلاح ليس بحرام. من عجيب أمر وزراء داخليتنا في هذا الزمان، سلكوا مسلكا لم يسبق إليه في التاريخ، لا القديم ولا الحديث. يأمرون الجند بنزع السلاح، يأمرون الجند بنزع السلاح، وفي ذات الوقت مسموح لأهل الإجرام بحمل السلاح. يعني غاية الظلم للعسكر، كان العسكر بهائم. يعني واحد خارج مجرم معه سلاح، معه آليات، ومعه سكاكين، ومعه حديد، والشرطي الحارس ممنوع يحمل أي شيء. قرارات خائبة وطائشة لم نسمع عنها في أي تاريخ ولا في أي دولة. ففهموا يا إخوة، كل هذا طبعا بعر، كما أن سموه متظاهر، هذا كما أن له يعني دم، ودم نسأل عن دم، نسأل أيضا عن دم العسكري. العسكري أليس له دم؟ وليس بمسلم له حق المسلمين؟ فيحدي قرارات في الحقيقة حق لأهل الشرط، يعني ما يصنعونه. يعني كيف يكون حارسا منزوع السلاح وخصمه مسلح؟ كيف تتأتى هذه المسألة؟ فالتسلح وحمل السلاح أمر مسنون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فلا ندري من أين أتت هذه القرارات التي أضرت بالبلاد وأضرت بالعباد وسمحت للسفهاء أن يخرجوا لقتل الأبرياء. قرارات ليس لها أي مستند، لا من كتاب ولا من سنة ولا من عرف ولا من عقل، أن تسمح للجندي، أن تسمح عفوا لللص وللمجرم أن يتسلح، وأن تمنع الجنود من حمل الأسلحة. أنا أتكلمش على ميادين الآن، ما خربان خربان. نعم نعم. كلما أراد أن يتصدق، هو يهم أن يتصدق، كلما هم اختنق، كلما فكر أن يتصدق اختنق والعياذ بالله. مش واخد بالك؟ كلما هم بالصدقة. باب الجبة في السفر والحرب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه صلى الله عليه وسلم. باب الحرير في الحرب يعني جواز لبس الحرير في الحرب. نعم أيوة لألا يعني في الحرب أحيانا بعض الجنود يكون بدين ولبس الجيش يؤذيه الحكة مع الكر والفر والإقبال والإدبار تؤلم والحرير ممنوع والحرير ممنوع على الرجال فيجوز أن يلبس هذا الجندي الذي تحدث له حكة حريرا كي يسهل عليه عملية الجري في الحرب. فاستبيح هنا الحرير لماذا؟ للحاجة إليه عند الاضطرار. حدثنا تعرفون أن الحرير حرام للرجال أو حلال؟ حرام. لماذا؟ أخذ النبي الحرير وذاب في هذه في يد وذاك في أخرى وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أنس وحدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة نفس الحديث بنحوه وفي رواية لحكة بهما لحكة بهما قيل لحكة نشأت لهما من جراء آفات كانت بالرأس وكانت بالعانة لكثرة الغياب عن المياه في الحروب الخروج في البراري والصحاري للقتال وعدم وجود ماء للاغتسال فكان أحيانا يسبب مثل هذا. باب ما يذكر في السكين ما يذكر في السكين يورد الآلات يعني نحن إذا جئنا لكل باب من الأبواب مثلا جئنا لباب عفش الزوجية أنا أذكر مثالا لتقريب المراد يعني عفش الزوجية بعض إخواننا كان يقول أن لن أشتري سريرا في عفش الزوجية لماذا؟ قل إن السرير الرسول كان بينام على حصير حتى أثر الحصير في جنبه والحديث في البخاري يعني لا تستعجبوا من هذه الأفهام ما زالت أفهام زي كده موجودة يعني اليوم أتاني واحد بعد صلاة الجمعة أخ كريم وبيقول إنني متعود أأتي ماشيا للجمعة. طيب حسن أنا ظننت من المنصورة ولا من طلخة ولا طيب من أين أتيت؟ من بلد جنب ميت غمر ماشي والله من بلد جنب اسمها ضماص من الصباح خرج من هذا المساك قال ما ربنا بيعني وجاي يطلب مني بقى هو عايز ياخدها مشي للحج والله قال اليوم يريد ان يعني ايه يشوف في عراقيل في الطريق ولا لا عايز يريد ان يمشي يحج ماشيا لان النبي حج ماشيا عليه الصلاه والسلام. ففي افكار موجوده. فكنا ناتي مثلا في عفش الزوجيه شخص يقول لن اشتري سريرا لان النبي نام على الحصير حتى اثر في جنبي، ولن اشتري كرسي، لن اشتري انتريه، ولن اشتري سفره لان النبي ما اكل على اخوان قط. فيجلس ينقض عفش الزوجيه واحد واحد ويلزم الزوجه انت تقيه اذا تلتزمي بماذا؟ بهدي محمد. فلزاما نبحث عن ادله لان مثل هذا الفكر لا يواجه بعنف ولا يواجه الا بعلم. انت تقول ان الرسول نام على الحصير عليه السلام حتى اثر في جنب، صدقت، نعم حصل ان النبي عمل كده. لكن افرض النبي عمل حاجه تانية ايضا. في البخاري ان النبي كان نام هو وعائشه على السرير فاذا ظن انها نامت تسلل ونزل وقام يصلي. قالت فانسلوا من بين رجلي السرير. اذا كان في سرير. اجيب لك المخده او المرتبه. ابن عباس يقول بت عند خالتي ميمونه فنام الرسول واهله في طول الوساده ونمت في عرض الوساده. ففي اثبات. اذا هنجيب الان مرتبه، صح كده؟ هنجيب سرير. في صحيح مسلم ان النبي جلس على كرسي من حديد، يبقى ما فيش مانع من الانتريه. قلنا عندنا دليل الان على السرير، صح؟ ودليل على الوساده، ودليل على الكراسي. اخونا يمنع السفره يقول لي ان النبي ما اكل على اخوان قط، ويقول الاخوان في الشرح الشيء المرتفع. نعم ثبت ان النبي ما اكل على اخوان قط، لكن ثبت ايضا ان النبي قرب له خوانه وعليه لحم ضب فمد يده فقالت احدى نسائه ام سلمة اخبروه ما الذي ياكل؟ قيل انه لحم ضب يا رسول الله، فرد يده. ففي خوان، فلازم ان نجمع. فلما قرئ الخوان، قرئ في لغه العرب معنى الخوان، فالخوان منه الممنوع الذي نفي عن رسول الله، خوان موصوف في الشروح بانه الترابيزه من حديد لها اربعه ارجل كان ياكل عليها الكبراء والملوك، فهذا الرسول لم ياكل عليه. لكن كشيء مرتفع او كخوان كاسم اكل النبي على اخوان، وهذا ثبت صحيح مسلم، فاثبتنا بذلك الصفر. نسبه البنيو، كان لانس مخضب يتبرد فيه في وهو صائم، وحفصه كان لها مخضب تتبرد فيه، وهو حجر كبير منقور على قدر الشخص يملا ماء وينام فيه. فهذا حتى اغلى من البانيو الذي عندنا، لان حجر منقور. فاثبتنا ماذا؟ البانيو. ما عموم قوله تعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق؟ فهذا النص العام يعملها. طيب بارك الله فيك. فالسكاكين وآلات الحرب سيذكرها البخاري. اللي ممكن واحد يقول لك يا أخي ما استعملش السكين، ما فيش دليل على السكين، كلام غلط طبعا. أنه داخل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.